فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المدارس، المجالس العلمية التي فيها بعض التأصيل التي يعني نذكر فيها المنتهي ونؤسس للمبتدي. نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذا الخير ما حين أبدا، نسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا مما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. فإن كلمة أهل العلم اتفقت على أن العالم الرباني هو الذي تعلم العلم وأتقنه وحفظه ثم طبقه تعبدا لله جل في علاه، عمل به، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل، ثم رب الناس على ذلك وعلم الناس هذا العلم. عامة هذه المجالس كما قلنا هي أشرف في المجالس على الإطلاق. وكان أبو هريرة يقول: أجلس تحت بين يدي زيد بن ثابت أتعلم مسألة واحدة خير لي من أن أجاهد 70 سنة. وكان الإمام عمر بن الخطاب يقول: في مجلس واحد يكفر 70 مجلسا في غيره. فنسأل الله جل في علاه في عليائه أن يديم علينا هذا الخير. أيضا بنتقدم بين يدي أي درس استنهاضا للهمم، أنا نريد للناس أن يعلم كل إنسان مقدار ما هو فيه من طلب العلم. فأقول إخوتي الكرام: الحرص على طلب العلم، ولا يمكن لأحد أن يبلغ إتقان العلم إلا بهذا الحرص. أنت الآن ما زلت حتى إن تناقشت مع أحد يتخبط الناس تخبطا عظيما جدا، فحتى إذا تبع شيخا يعني هو لا يعرف هذا الشيخ إذا كان مجتهدا أم لا، هو يتبعه ويقلده بل ويقدمه على الأمة بأسرها وهو لا يدري إذا كان هو مجتهد أم لا. طب لماذا تتبعه؟ لماذا تقلده وأنت لا تعرف إذا كان هو مجتهد أم لا؟ أنت مأمور شرعا ألا تتبع إلا المجتهد، ألا تسأل إلا المجتهد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيعني أنت الآن جاهل بمن تقلده وتحارب من أجله وتتعصب له وأنت تجهل هل هو مجتهد أم لا، ثم بعد ذلك تتعصب له، هذه والله أم المصائب. يعني هذه مسألة فيها ما فيها من يعني الجهل المركب الذي يؤدي بصاحبه إلى هوة صحيحة لا مخرج له منها بعد ذلك بحال من الأحوال. أقول إخوتي الكرام: الحرص على طلب العلم حتى ينتقي الإنسان ويستطيع أن يميز بين أهل العلم. والحرص كان في السلف الأول في القرون الخيرية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي الرابعة في شك في بعض الرواة. لكن الغرض المقصود بأن الخيرية كل الخيرية كانت في هؤلاء، ولذلك أنت لو نظرت إلى حرص تام بالغ سامي راقي وصل بالناس إلى المعالي. يعني أنت لما ترى بأن سعيد المسيب يجلس يعقد مجالس العلم وأن الجميع يجلسون تحت قدم سعيد المسيب وهو الذي يعني نقول من أتقى الناس ومن أورع الناس ومن أعبد الناس، فقال الإمام أحمد هو أفقه التابعين على الإطلاق، والخلاف ظاهر بين في الأفضلية بين أهل العلم بين سعيد وبين أويس. والصحيح الراجح النص قد جاء قد رجح أويس، أويس أفضل تعبدا لكن سعيد سابه هو كان أعلم علما، لكن هو كان يجلس وتنعقد المجالس سنين طوال. ولذلك لما أراد أن يزوج ابنته جاء ابن الأمير ليتزوج ابن الخليفة ليتقدم لبنت سعيد سابه ورفضه، وجلد من أجل ذلك ولاقى ملاقة من المشقة، لأنه أصالة العلماء يقولون القرب من السلطة، القرب من السلطان مهلكة أيام مهلكة. ولذلك كثير من علماء المحدثين علماء الجرح والتعديل يقدحون في بعض الرواة لقربهم من السلطان، هذه أم المصائب. لأن حميد الطويل هذا راوي يروي عن ثابت البناني عن أنس، ويروي هو مباشرة أيضا عن أنس، يعني يروي عن أنس بواسطة ويروي عن أنس بغير واسطة، يروي عن أنس مباشرة ويروي عن أنس بثابت البناني. لذلك حميد الطويل هو مدلس. قالوا ولو عن أنس فتمر العنعنة. ليش؟ لأننا علمنا الواسطة. من الواسطة؟ ثابت البناني، هو من الثقات الأثبات. الغرض المقصود تكلم فيه بعض علماء الجرح والتعديل. ليش؟ لأنه عمل عند سلطان عريف. الزهري، تعرفون من الزهري؟ الزهري رئيس جامعة الأزهر بالنما صحيح؟ تعرفون من الزهري؟ ها، أمير المؤمنين في الحديث الزهري، الإمام الزهري العلم، اللي هو دون السنة بأمر من عمر بن عبد العزيز. الإمام الزهري تكلم فيه بعض الناس لقربه من الأمويين. علماء الجرح والتعديل تكلموا فيه لقربه من الأمويين. لذلك إن عمر بن الخطاب يقول إن ولدت العالم يتقرب من السلطان فاعلم أنه لص، وإذا ولدت العالم يتقرب من 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 من, 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 من الأغنياء فاعلم أنه منافق. هذا كلام من من ملهم محدث. لذلك كانوا العلماء يحذرون هذا التحذير العظيم في القرب من السلطان، لكن لها ضوابط، لأن هناك الأفاضل الأماجد كانوا بقرب السلطان. يعني مالك كان يدفع هارون الرشيد، هارون الرشيد كان يقرب محمد بن حسن الشيباني، وأيضا عمر بن عبد العزيز كان يتكئ على رجاء بن حيوة، وأيضا على الزهري. فهي لها ضوابط، لكنها مهلك. ليش؟ أنها يعني ممكن أن تعصف الإنسان في الفتن وترميه في الفتن فيضيع الإنسان. فالغرض المقصود نقول بأن الإنسان الحريص العالم كان سعيد المسيب لما ولد بأن ابنته تقدم لها ابن الخليفة رفض وجلد من أجل ذلك، وكان يأمر معروف عن المنكر زواجها لمن؟ طول الزمان كان عنده من طلبة العلم رجل كان غير معروف، كان مجهولا وسط طلبة العلم، كان حريص، هو كان حريصا على مجالس العلم. قدمه سعيد لحرصه، لشدة حرصي على المجالس. لذلك قال سعيد ذهب إليه لما تغيب، نظر سعيد، هذا أيضا كما قلنا من دأب العلماء يتفقدون طلبة العلم، فلما نظر فوجده متغيبا سأل عنه، فقالوا امرأته ماتت. أنا رجل من سنين ومتزوج وجالس في قابع في مجالس العلم. قال امرأته ماتت، فذهب فدق عليه الباب فقال ما بك ما لك؟ فسأل عنه، فلما سأل عنه قال لا تجلس ليلة بغير زوج. بحال فانظر يا رب فين سعيد بن سعيد هذا؟ أين هو؟ فقال لا تجلس ليلة بغير زوج. فقال زوجتك ابنتي. ابن مسيب ولدي يقول الرجل يقول يعني هو الراوي يقول دق علي الباب فقلت من؟ قال سعيد. قال جاء في ذهني كل سعيد الا سعيد بن مسيب. لا يمكن ان اتصور ما هذا العالم النبيل انه. فلما فتح عليه وقال له ذلك قال نعم، واعطى المهر بدرهمين واعطى درهمين قرض. اللهم انبت لهذه الامه سعيد بن مسيب اكثر من سعيد بن مسيب يا رب العالمين. فذهب واعطى ادخل البنت عليه، فلما دخل امه نظرت الى البنت، البنت كانت اشتدت حياء، طبعا كانت البنت لبيبه قريبه، كانت استوعبت علم سعيد بن مسيب. قال ما يقرا سعيد بن مسيب وتقرا قول الله جل في علاه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قالت يا ابتي قد علمنا حسنه الاخره. ما هي حسنه الاخره يا شطار؟ الجنه. الحمد لله، اللهم ارزقنا الجنه يا رب العالمين. وما حسنة الدنيا؟ قال الرجل الصالح للمرأة الصالح، فأخذها فأعطاها لهذا الرجل. فطبعا أمه لما جاءت أمه في نظر إليها فوجدت البنت بكر، فكانت بكرا فملئت حياء، فقالت لا أم لك لا تقربها، اشتد الحياء بها لا أم لك أهيئها لك، حتى هيئتها وحتى يعني خلاص صار الأنس بينها وبين زوجها، فإذا كان أراد أن يخرج تأخذه من ثوبه. إلى أين؟ خلاص ما انتهى الموضوع، تأخذه من ثوبه. فقالت تقول إلى أين؟ يقول إلى مجالس سعيد، أنا حريص لا أترك. قالت اجلس أعلمك علم سعيد. طبعا أكثر ما يقال اجلس أعلمك علم الطبيخ، يعني ما يمكن أن ترد كلمة اجلس أعلمك علم سعيد، هذا أمر بعيد. فقالت اجلس أعلمك علم سعيد. لكن الغرض المقصود مسألة الحرص، الحرص الشديد على الطلب. لذلك أنت ترى الإمام أبو حنيفة من شدة حرصه أنه لازم حماد بن سلمان أقرأ أكثر من 40 عام، لازمه ملازمه. لان الاخوه ممكن شهر ويطلع يبقى مفتي الجمهوريه، او مفتي بقى شوف يذهب اي بلد عشان يكون مفتي له بشهر وانتهى الموضوع. لازم حماد بن ابي سليمان 40 سنه ليخرج لنا هذا العالم النبيل
الفقيه الذي قال فيه الشافعي الفقهاء عيال على أبي حنيفة. وأيضا الإمام مالك كان لازم من صغره، فتعلمون الشيخ الأول الإمام مالك من؟ أقول أنا عشان ما أموتش، ربيع الرأي. ربيع الرأي كانت الإمام مالك صغيرا، فتعممه أمه بالعمامة وتقول اذهب فاجلس في مجالس سعيد، فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. وجلس مع ربيع الرأي أطال الزمن جدا، قرابة 20 عام، وبعد ذلك رحل إلى الزهري من أجل الأثر، لأنه وجد أن ربيع الرأي في كل مسألة يخالف الصحابة بالرأي، وهو عنده يعني الصحابة هؤلاء أقرب الناس إلى شمس النبوة. فذهب لما سمع بالزهري، فذهب إلى الزهري يكتب حديث النبوة، مكث معه 20 عام، قرابة 20 عام يلازم الإمام الزهري. طبعا كان معروف من شدة حرص الإمام مالك أنه كان يذهب إليه ليلا نهار صباحا مساء، يدق الباب تطلع الجارية تقول صاحبك الأبيض أو الأحمر، فخلاص أنه زهقها ليل نهار يدق الباب هو فيأتي مالك. فيوم العيد جاء ودق عليها الباب من شدة الحرص في يوم العيد. طبعا يوم العيد بتعملوا إيه في الفطار؟ تاكلوا الشاور. هو يوم العيد ترك الدنيا بأسرها وذهب دق الباب على الإمام مالك، فدق الباب على الإمام الزهري. بتعيد على الناس دي أفضل عادية. ففتحت فقالت صاحبك، قال أعطيه اللحم ويش وأمريه أن يغادر، فأعطته اللحم قال ما جئت للحم. فقالت لما جئت؟ يقول الإمام لما جئت؟ قال جئت للحديث. قال أدخلي. فدخل، فلما دخل أملى عليه 20 حديثا وهو يكتب. بعد ذلك قال زدني، طيلة الليل واقف ليأخذ الحديث، زدني. فقال الإمام زهري انتهى الأمر، رد علي إيش هذه الأحاديث، يعني أرني كيف حفظتها، حفظت أم لا. ترك الكتاب، وكان الإمام لا يكتب إلا جالسا احتراما لحديث نفسه، ثم قام فأعاد عليه 20 حديثا. فقال والله إنك لوعاء للعلم. وكان العهد بين الزهري بن مالك أنه لو أعاد عليه الأحاديث دون أن ينخل منه بعض الأحاديث أنه يعطيه إيش الزيادة. فمالك لما قال له الإمام الزهري مبهورا، قال إنك لوعاء للعلم، ماذا ينتظر مالك؟ المزيد. قال روح اذهب، ليس لك إلا هذا. فقال مالك الأحاديث، قال قد اكتفيت اليوم اذهب. لكن غير المقصود كان من شدة الملازمة والحرص يجلسون على الأبواب، ولذلك الحرص الشديد. الإمام أحمد بعد ما بلغ فوق 50 سنة يجري والنعل يعني النعل يذهب بعيدا عن رجلي، فرجل كبير السن ينظر الإمام أحمد، والإمام أحمد خلاص بلغ المبلغ، الإمام أحمد كان إمام أهل السنة والجماعة. فقال له يا أحمد يا أبا عبد الله ألا تستحي مما أنت فيه؟ كل مرة نراك هكذا تذهب وتجيء مع هؤلاء على مين؟ على طلبة الحديث. فإلى متى ستفعل ذلك يا إمام؟ قال إلى الممات. ولذلك لما سئل بالنسبة لطلب العلم قال بالمحبرة إلى المقبرة. ذاك الإمام عبد الله بن مبارك كان رجلا غنيا ثريا وله الوجاهة والسلطان بين الناس، فقالوا له إلى متى تطلب هذا العلم؟ إلى متى تطلب هذا الحديث؟ إلى متى تكتب هذا الحديث؟ قال إلى أن يأذن الله بموتي. لا توقف، لا توقف. وعلي البسطام كانوا يسألوه عن طلب العلم، قال طلب، قال يعني أما أجر بك أن تنتهي؟ قال أو رأيتني أزهد أن أسير في قطار آل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لن أصل. آل محمد هنا المقصود بهم من؟ لا الصحابة، الصحابة كل الصحابة لما علماء الصحابة. فقال أنا أريد أن أسير في قطار هؤلاء ولن أسير إلا بأن أتعلم إلى الممات. قال إلى الممات. وزاك الحسن البصري لما سئل عن العلم قال هي الحكمة ضالة المؤمن، هو قال ما زال يتشوف المرء إلى العلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من همان لا يشبعان، ها
طالب مال،
خلينا نقدمها لكم بقى، طالب الورق طالب مال وطالب إيش؟ علم. طالب العلم طبعا ذاك العلي بن ابي طالب كان يقول العلم خير من الماء، العلم يحرسك وانت تحرس الماء، العلم يزكو بالنفقه والمال تنقصه النفقه الا اذا كانت صدقه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم على ذلك. الغرض المقصود بانهم كان من الحرص كان شديدا عند هؤلاء، يحرصون على مجالس العلم، لا يضيعون المجالس بحال من الاحوال، ولو ضاع منهم حرف واحد كأنك قتلتهم أكثر من مرة. لذلك قال بعض العلماء قال لما كان ابن عيينة يعقد المجالس وغير ابن عيينة فكان رجلا كان من طلبة الحديث منهم الرجال الذين قد تقدم بهم السن فكان يتقدم ويجلس في مجلس ناحية المسجد قبل عقد المجلس بثلاثة أيام في المجلس لا يتحرك يأكل ويشرب حتى أنه كان أجلكم الله يقضي حاجته ويبول في طيلسان لا يتحرك يقول ما يضيع مني مكاني وهو يجلس إيش يجلس ينتظر طلب الحديث حرص شديد جدا جدا جدا. لذلك في صحيح مسلم قال يحيى بن أبي كثير لن ينال أحد هذا العلم براحة الجسد بحال من الأحوال. وليس كل أحد يمكن أن يوفقه الله جل وعلا أن يكون حريصا على طلب العلم لأنه من أراد أن يعرف مقامه عند الله تعالى في هذا الباب فلينظر كيف أوزع الله في قلبه شدة حرص على الطلب. وأيضا أن الله تعالى قد اصطفاه لبعض المجالس التي يمكن أن يستفيد منها علمه. فالحرص الحرص على الطلب منهمان لا يشبعان منهم طالب علم لا يشبع بحال من الأحوال. أنت لو سألتكم متى تعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأربعين ما تتعلم أبو بكر بعد بعده بعد لأنه تعلم من المسلم يعني بعد الأربعين فلا يعني فلا يبخسن أحد حقه ويقول كبر سني فلا لا تتعلم وأنت تحتاج إلى العلم ولو بلغت المئة. كل إنسان منا يحتاج حاجة عظيمة إلى طلب العلم إلى بلوغ المرام. والحديث الذي بين يديه نحن الآن والشرح فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه صحيح؟ ضبط الكتاب حديث أنس بن مالك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد في رواية طبعا فبال في ناحية المسجد. هذا الحديث يعني فوائده عظيمة جدا جدا إن شاء الله تأتي في النهاية لأنه هذا الحديث من الأحاديث التي هي عمدة في أن رواية الحديث بالمعنى تريوس هذا قول البخاري وقول ابن المديني قول الفحول من المحدثين كما سنبين ان في رواية قال في ناحية المسجد ورواية قال في طائفة المسجد وكل ذلك لأنهم يرون الحديث بالمعنى كما قال جابر يعني لو سألتني عن الحديث لا لا لا, لا تحسبن أني سأقول لك ما قال السلام نصا هو يقول ما فهم والسلام يقول ما فهم بالمعنى رواية بالمعنى. طبعا دعك من ابن الكلام على ابن عمر وابن سيرين هؤلاء يعني يشددون جدا في رواية الحديث بالنص. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس وطبعا في رواية أخرى فهم به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأن هذا الحديث صحيح فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدنوب من ماء فأهريق عليه. طبعا هذا الحديث أيضا في الرواية الأخرى أنه صراحة يعني الحافظ ابن حجر يستدرك عليه أنه أتى بمثل هذه الرواية لأنه لابد يأتي بالرواية الأخرى التي تبين لنا الفوائد الجمة في هذا الحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الرجل يقال في بعض الروايات أنه دخل فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا فكانت البادرة لما قال بذلك ما وفق فذهب إلى ناحية المسجد يبول فهم به الصحابة لأنهم تضايقوا منه أولا في الدعاء وبعد ذلك خطأ أخطأ هذا الخطأ فهم به الصحابة. لكن السلام في رواية قال له لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته وأمرهم أن يسكتوا عنه حتى يقضي حاجته ثم ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه وقال إن هذه المساجد لا يصنع فيها شيء من أفعال الناس إنما هي للصلاة ولذكر الله دل في علا كما سمين آداب المسجد. فقال فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. في رواية قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجل مما بذنوب مما بدلو مما كل هذا يدل على أن الروايات إيه بالمعنى. الحديث الرواية الأعلى كما بينا أننا نقول إذا جاء الحديث لك فيه طريقان الكلام على الرواية الأعلى ثم الكلام على درجة الحديث ثم بعد ذلك الكلام على معنى الحديث ثم بعد ذلك على المسائل الفقهية التي تتعلق بالحديث. هذه المباحث التي دائما بصدد الشرح في كل حديث نمشي معها عشان الإخوة تعرف كيف نسير وهذا كما قلنا تذكيرا للمنتهي وتأسيسا وتأصيلا للمبتدئ. أنس رضي الله عنه وأرضاه أنس بن مالك من الأنصار وهو صحابي جليل. وأنس بن مالك كان صغير السن عندما يعني كان خدم النبي صلى الله عليه وسلم وتشرف أنه صار خادما للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتت به أمه وقالت خويدمك أنس. فكان أنس رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصف من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ما رأى أحدا قط أحسن خلقا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما والله ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال والله ما اشتممت عطرا وعنبرا ولا طيبا أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتكلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا والله ما قال لي مرة أف ولا قط ما قال لي قط مرة أف ولا ولا قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته ولا لشيء لما فعله لما لم تفعله. ويقول لو قدر له لإيش لفعل. طبعا هذه مسألة عظيمة جدا. لو قدر له هذا ينظر إليه بعيني, عين قدر وعين شرع. فأنت دائر في معاملاتك, معاملة مع الله, معاملة مع العباد, معاملة مع النفس, بين عينين, بعين قدر وعين شرع. تغلب القدر طارة وتغلب الشرع طارة ويتساويان طارة. تغلب القدر طارة في التعامل مع الآخرين حتى تدفع العداوات, ولا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. الذي يسهل عليك أن تدفع السيئة من أخيك أن تقول قدر الله لي ذلك, وإن لم يقدر له لم يفعل. يعني تغلب عين الإيش القدر. يعني إن أخطأ فأنت لتسامحه وتيسع نفسك في المسامحة غلب عين القدر. قل هي بقضاء الله, ما أحد يفعل شيء إلا بقدر مكتوب. فتستطيع أن ترتضي, لأن أنت مطلوب منك أن ترضى بقدر الله جل في علاه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا, بالإسلام دينا, أبو محمد صلى الله عليه وسلم نبيا, ومن رضي بالله ربا مقدرا بقدر الله جل في علاه. فترتضي وتقول كما قال وسلم لو قدر له لفعل ولا يعاتب. فإن كان الأمر في شرع الله جل في علاه فواجب عليك أن تغلب عين الشرع. يعني إن أخطأ شرعا في حق الله, إن أخطأ في حقك ستغلب عين الإيه القدر, وإن أخطأ في حق الله تغلب عين الشرع. لأنه لو ما لا يصلي أو يشرب الدخان أو يفعل كذا تقول اتق الله أنت أخطأت. وطبعا بعتاب أدعو لربك, أدعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة, مفهوم؟ فلذلك أنت تستفيد الإفادة العظيمة جدا من قوله سلم لو قدر له لإيه لفعل, لو قدر له لفعل. هذا بالنسبة للكلام على قول أنس قال لم يقل لي لشيء أنا فعلته لما فعلته ولا شيء لم تفعله لما لم تفعل لما لم تفعل. وقال والله ما مس يدي دباجا وانا حليلا يا علي من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امه جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ادعو لخويدمك انس, فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه في الطعام في المال وفي الولد وفي العمر, فكان من اطول الصحابه اعمارا ومن اخر الصحابه موتا رضي الله عنه, وكان من اكثر الصحابه ولدا حتى انه ما استطاع ان يعد اولاده, دفن كذا وكذا من الأولاد عفوا. وأيضا كان من أشد الناس ثراء, من أشد الصحابة ثراء وغنى ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك كان من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك من السبع المكثرين, وقد أكثرنا عليكم في السبع المكثرين. حفظتموهم اليوم ولا ما حفظتموهم؟ ما زلتم؟ هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك, وكان يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبثه بين الناس. قال أنس بن مالك جاء عربي. الكلام هنا مضمون الحديث ومعنى الحديث هو أن الرفق ما كان رفق بشيء إلا زانا ونزع بشيء إلا شان, وترى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الراقية السامية في التعامل مع البشر, وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. ولما قالت عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت أتقرؤون القرآن؟ قالوا نعم. قالت كان خلقه إيش؟ القرآن. الأعرابي تعرفون الأعراب, الأعراب أشد كفرا ونفاق. فالأعراب فيهم يعني كلما بدا جفا, البداوة فيها جفاء شديد. فالأعراب فيهم الشدة وفيهم الحدة وفيهم الجرأة, فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجرأة شديدة, حتى أنس بن مالك يقول كنا نهاب أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكننا على جهل نريد أن نتعلم, فكان أحدنا يحب أن يأتي الأعرابي من البداية. ليش؟ لأنه يدخل يقول يا محمد أجبني, هكذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول فكنا نحب أن يأتي الأعرابي فيسأل فنتعلم من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر من العربية لما جاء حديث الرجل في الصحيحين سائر الرأس له صوت له دوي ويسمع له صوت لا يعقل ما يقول, كان يقول أين محمد؟ ما يقول أين رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم يقول يا محمد إني سائلك فأجبني. هذا الكلام ما لا يقال بمثل هذه الطريقة لمحمد صلى الله عليه وسلم, لكن كما قلنا الإنسان كان يتسامح بحسن خلقي, وأيضا لأن هذه حال البداوة. كان يقول آه الله أرسلك ثم يسأله الأسئلة. وأيضا أنس يقول رأيت العربي أخذ بصفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم أو بالثوب, قال له أعطيني فإنه ليس من مالك ولا من مال أبيك, حتى علمت صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم, قال أعطني ليس مالك ولا مال أبيك. فيأمر له بالعطاء وإيش ويبتسم. ولما أقراضه بعض الأعراب وجاء النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليه في القول فهم الصحابة به, فقال على رسلكم إن لصاحب الحق مكان مقالا, وكان يعطي ويزيد يعطي ويزيد حتى يقول له رضيت, يقول له لا لم أرضى. فيزيد له يقول أرضيت؟ يقول لا لم أرضى. فيعطيه يزيد بأبي وأم حتى يقول رضيت، يقول الحمد لله أنك رضيت. ويقول الإنسان خيركم أحسنكم قضاء. فالأعراب لهم شدة في التعامل، ولذلك كانوا كما قلنا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون الأسئلة. فجاء العربي هذا أول ما نظر النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى المسجد، ذهب إلى المسجد وإيش ذهب إلى ناحية المسجد، فبال في الماء وصعب. ما عنده أي كلام، لأنه هو ماشي مع الإبل في أي صحراء بالمسألة تنتهي في وقتها، فحسب أن المسألة على الديمومة، فدخل فبال في ناحية المسجد. فهم الصحابة به، لما هم الصحابة به طبعا هذا في دلالة على خيرية الصحابة إن كان ممكن كما سيأتي. فقال السلام لا لا تزلموه، لا تقطعوا عليه بولته. أنقذه من الناحيتين، أنقذه من أن هم به الصحابة، وأنقذه أيضا من المضرة تستقع به لو حبس البول فيه. هذا سيأتي إن شاء الله من المسائل الفقهية المهمة جدا التي لابد أن نفهمها ونعقلها في هذا الزمان للنهارة. هل في أحد عنده هذا الفقه أم لا؟ لأن الذين دخلوا في وعكة عظيمة لا يعني لا يتوانون بأنهم أو لا يتذكرون كيف أن إبراهيم عليه السلام هو سيد المرسلين، كيف أن إبراهيم أبو الأنبياء، ها كان يخشى خشية عظيمة أن يهلك ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هم يهجمون على شيء في خطر عظيم، يقول لا نحن يعني نفرق بين المصالح وبين المفاسد، وتقليل المفاسد وتكثير المصالح من مقاصد الشرع. نعم والله حق لم نره واقعا، لم نره واقعا، هذه المصيبة. فالغرض المقصود أن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع عليه بولته، ثم بعدما انتهى علمه النبي صلى الله عليه وسلم بآداب المسجد. المسائل المتعلقة بهذا الحديث، المسألة الأولى ما البول نجس؟ البول ونجاسة البول فيها إجماع، لكن قبل الإجماع ما الأدلة على نجاسة البول؟ أولا أنا أسأل المجلس، تتفقون على أن البول نجس؟
نعم.
أنا وعامة القاعدة الشافعية تقول الساكت لا ينسب له قول، فأنا الآن هنشوف من الذي تكلم. لا السكوت مش عامة الرضا عندنا، هذا في الخطوبة فقط. إذا كنت عايز تتجوز ماشي، أنا أقول لك خلاص نشوف بقى كمان، وإذا نزلت منزلتها أنا أقول لك ذلك. ها نجس
بول الآدمي.
ها نعم نجس الآدمي، الآدمي لأن الكلام في العرب، في العرب. ها من الساكت؟ مفيش حد ساكت؟ أصبحت المسألة إجماعا
مثلا بول الطفل وبين الصبي.
طبعا هذه أدلة سأتي. طيب البول نجس، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. طبعا الكتاب أصلا ليس صريحا، الكتاب قال الله جل وعلا إيش في سورة النساء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمسنا، من الغائط اقتران بإيش بالبول، لأنه في رواية صفوان بن عسال عندما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا في يوم في ثلاثة أيام بليلهن، لا ننزع خفافنا من نوم أو بول أو غائط. فقال هذا الاقتران هو يدل على البول يقترن بالغائط، فإذا له حكم الغائط. فهذا من الكتاب ومن السنة حديث الباب، وحديث الباب دلال على نجاسة البول. فيه وجهان في الدلال على نجاسة البول، إيش الوجهان؟ الوجه الأول قوم الصحابة يهمون به، قد يرد على هذا الهم الذي نستدل به على نجاسة البول قد يرد عليه إيراد. ما هو الإيراد؟ هم به لأنه إيش؟ لأنه قد لوث المسجد بالنجاسة، هذا وارد. في احتمال آخر لأنه يرد عليك يقول لك لا هم به لأمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟
هو الرحمة دي اللي هو
تعال الرحمة؟ لا استنكار إيش؟ إيش إيش؟ نعم زور العورة، هو الفهلوي ماشي معه مالي عارك والغاية ما ربنا ألهم. نعم زور العورة، فيبقى إذن ليس فاصلا في النزاع الاستدلال بذلك، صحيح ولا لا؟ لكن نقول الوجه الثاني فاصل في النزاع، لأن الإسلام قال صبوا عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، وهذا يتبين لك بأن كل نجس لا يطهر إلا بالماء كما سيأتي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولوغ الكلب كما سبق في الشرح، قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسله كم؟ سبع مرات غسل بالماء. وأيضا لما جاءت المرأة الحائض تسأل عن الثوب الذي أصابه الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حطيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، ثم انضحيه بالماء، فالماء يطهر. لا لا، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صبوا عليه ذنوبا أو دلوا أو سجلا من ماء دلالة على نجاسة البول. أيضا يستدل على نجاسة البول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الثوب من بول الجارية وبالرش من بول الصبي فقط. العلماء قالوا الحكمة في التفريق لأن الولد يعني الصبي في صغره الناس يستحب يعني يحبون تناول الولد يعني أن يحملوه أكثر من أحد من يد يمكن أن تتناول الولد، فللمشقة قال بالرش. ولذلك لما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بولد حنكه وكان على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبلع حجر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بماء فرشه أو عقبه الماء. هذه فيها دلالة أيضا على أن ليس من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول أمر، وإذا أمر استنزهوا من البول فإذا هذا الأمر من أجل الطهارة، استنزهوا من البول فإن عمت عذاب القبر منه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال يعذبان وما عذبان في كبير، بل هو في كبير. ثم قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، في رواية لا يستتر من بوله، يبقى الاحتمال الثاني هو موجود يستتر يبقى العورة تكشفت، والثاني لا يستنزه هو الدليل على أن الناس أيضا من باب القياس. البول نجس من باب القياس، تعرفون كيف؟ الغائب. نعم، أين كنت؟ لما تتغير؟ تغيبت أسبوعا كاملا، دروس ثلاثة عشان نحن نعلم انك حريص، فخلاص ما نستطيع ان نتكلم. تمام، مسافر خلاص.
ده طلع الاول عليا في الدبلوم.
هو طلع الاول، احنا اهم حاجه عندنا الحرص في الطلب. اول حتى لو كان ال 140 الاوائل لازم الحرص على الطلب. عملنا هذه شهاده طيبه من شيخ عبد الرحمن لك، لكن ايضا الحرص هو اهم شيء. ايش القياس؟ خلاص انا مسامحك ما نسالك.
قياس
على اقتران الغائط، قياس ايش؟ في قياس ثاني اسمه قياس جلي، قياس الأولى. تجدون الإجابة عند علي بن أبي طالب وقد استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش أكثر من ذلك إظهار. ممتاز المذ. شو أنا بجيبها عشان هو حافظ الحديث عشان يدخل معنا في الموضوع. طب كيف بقى قياس الأولى؟ علي بن أبي طالب كان يقول كنت رجلا مزاء، لأنه المقاربة من الزوجة، كنت رجل مزاء فكنت أغتسل لغاية مع باش خباش جلد باش، يعني لو أنا وأنت تبعد ذلك تموت. علي بن طالب كلما يعني يقترب من امرأة دون حتى جماع إذا أمذى يغتسل. فقال تشقق ظهري، فذهبت فأرسلت المقداد وكنت رجلا مزاء وفسحته النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي، فأرسلت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال منه الوضوء. في رواية أخرى هذه التي أستدل بها قال اغسل ذكرك ومذاكرك وتوضأ. يبقى أول شيء بين أن المذي إيش؟ بيش مش بأي دلالة؟ اغسل أمره اغسل، يبقى إذا نجس. اغسل ذكرك ومذاكرك، قال وتوضأ منه الوضوء أو وتوضأ. فلما أمر بالغسل قلنا المذي أخف من البول، فإن كان الأمر بالغسل في المذي فمن باب أولى أن يكون الأمر بالغسل من إيش؟ كان الأمر بالغسل من المذي الذي هو أخف فمن باب أولى أن يكون الأمر بالغسل من الأثقل ألا وهو أو الأشد ألا وهو البول. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الأرض إذا أصابتها نجاسة لا تطهر إلا بالماء، وهذا قول جمهور أهل العلم. الأرض إذا أصابتها نجاسة لا تطهر إلا بالماء. طبعا أنت ممكن في تصورك العلمي هنا الآن بأنك تجد الحمامات وهذه المسائل لو كان أصابتها البول لا تستطيع أن أنت تكون حافيا فيها، لأن هذه إصابة نجاسة في رجلك، وأيضا كيف تتوضأ في مكان فيه نجاسة لابد أن تنظف هذا المكان بالماء. والأكثر بقى تداولا هو الأولاد أو الصبية الصغار على الفرش، لأن النساء الآن مش بتفعل بتأخذ الفرشة وتجعلها الفرش تأخذها وتجعلها في الشمس وانتهى الموضوع. لأن بيحدث كثير من النساء يفعلن ذلك، وهي لا تطهر إلا بالماء. هذا عند الجمهور، وإلا فلهم مدخل مع الأحناف. فجمهور العلماء الشافعية والمالكية والحنابلة على المعتمد عندهم أن الأرض لا تطهر إلا بالماء. والدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صبوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فأمرهم فأخذوا الماء فصبوا الماء عليه. وهنا أيضا فيها دلالة أخرى، قالوا هذه دلالة على أنه لم يأمر بنقل التراب، لأن الأرض كانت ترابية، أرض المسجد كانت ترابية، فلم يأمر النبي بنقل التراب أو دفن التراب، لا، هي كفى أنه في المكان الذي بال فيه أن يصب عليه ذنوبا أو سجلا من ماء. فهنا قالوا بأن هذه دلالة واضحة جدا على أن النجاسة لا يطهرها إلا الماء. وأيضا لم يأمر النبي بنقل التراب دلالة على أنها تطهر بصب الماء فقط. واستدل به الشافعي أيضا على التفريق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. قالوا ورود الماء على النجاسة يعطيها قوة على قوة الدفع التي بها أن تدفع النجاسة، لأن الماء الفرق بينه وبين المائع أنه إيش؟ يطهر بالمكاثرة، عنده قوة أن يدفع عن نفسه الخبث، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين إيش؟ لم يحمل يدفع، لم يحمل الخبث يدفع عن نفسه الخبث. فقالوا إذن هذه قوة، عندما يصب يزاد القوة الدفع عند الماء. فهنا نقول بالتفريق بين ورود الماء على النجاسة حتى لو كان قليلا فإنه يدفع النجاسة، لكن ورود النجاسة على الماء وهو راكد مثلا أو كان قليلا فالنجاسة تؤثر فيه، مفهوم ولا لا؟ وطبعا استدلوا بذلك التفريق بدليلين. الدليل الأول هذا الدليل، صبوا على بوله ذنوبا من ماء، واستدلوا على التفريق الثاني أنه إذا وقعت النجاسة أثرت، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يديه وفلا يضع يديه في الإناء حتى يغسلهما إيش؟ ليش؟ قال أنه لا يدري أين باتت، يبقى ممكن يكون فيها نجاسة خفية، والنجاسة الخفية هذه خفيفة، نجاسة ليست جرم كبير، صح ولا لا؟ وممكن ما تغير لا تغير الماء القليل لكنها ستؤثر فيه، لذلك قال لا تفعل، لذلك قال لا تفعل. فهذا تفريق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. طيب إذا عصب المسألة، النجاسة إذا أصابت الأرض فلا يطهرها إلا الماء، وإذا أصابت النجاسة الثوب فلا يطهره إلا، فأي شيء وقعت عليه النجاسة لا يطهر إلا بالماء. خالف في ذلك الأحناف، وهي رواية عند بعض الشافعية، وهي رواية عند أحمد، رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى ما إنما يكون مهما أن هذا قول لبعض المالكية، أنها تطهر بالشمس وبالريح، تطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة تطهر بالشمس وبالريح. قالوا طبعا عندهم دليل أثري ودليل نظري. الدليل الأثري الذي استدلوا به في البخاري عن ابن عمر قال كانت الكلاب تذهب وتريء في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتبول. قالوا لن نرى دليلا واحدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتعقبوا بول الكلاب ويصبوا عليه إيش؟ ماء، صحيح ولا لا؟ طيب هذا استدلوا به، واستدلوا من دليل نظري قالوا بأن الشمس أو الريح إذا أثرت استحالت، إن النجاسة استحالت تحولت، فإذا استحالت من عين نجسة إلى طاهرة فإن الأرض تكون طاهرة. طبعا يجرون هذه المسألة على الخنزير مثلا إذا وقع في المملح، لأن تتصور المسألة خنزير وقع في المملح، فإذا استحال طبعا هو بالمدة، يعني لو جلت شهر خنزير ميت في مملح، تصوروا ذلك، بعد شهر عندما تكشف عنه تجده إيش؟ هتجدوا ايه يعني؟ ملحا، هتجدوا سكر، ما هموت، تجدوا ايه؟ ملحا، ملح يعني ملح، تجدوا ملحا. فهل هذا الملح الذي يعني استحال الخنزير سارة تحول الى ملح يكون طاهرا ام نجسا؟ هذه استحالة العين. فهم قالوا اذا بالاستحالة تطهر. فهذا دليل النظر ده، هذا الذي تمسك به بعض الشافعية بعض الحنابلة، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. الحق أنا أدين الله بأنها لا تطهر إلا بالماء، الحق أنا أدين الله بأنها لا تطهر إلا بالماء. أما بالنسبة للشمس والريح فلا، والدلالة على ذلك كثيرة، منها أولا أن النبي لما أمر بإيش؟ بالماء. قد يرد علي أنه يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اتركوه واجلسوا، فيتأذى الناس بالرائحة ويتأذى الناس بهذه أن ليس أنها ظاهرة بينهم حتى تأتي الشمس وتيش أو الريح وتطهره، لكن الحق كل الحق أن النبي لما أمر بما يمكن أن يطهر به الأرض. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولهن أو أعفره ثمنا بالتراب، كما ورد قبل ذلك في شرح هذا الحديث. وأما الحديث الذي استدلوا بها فنقول لهم عندنا محكم قال صبوا على بوله ذنوبا من ماء، وعندنا محتمل الكلاب كانت تمر تذهب وتجيء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أنت قلت أن ابن عمر قال تبول، قلنا نعم، الاحتمال وارد بأنها كانت تبول خارج المسجد وتمر في المسجد وتمشي، وارد ولا غير وارد؟
وارد،
صحيح ولا لا؟ واحتمال آخر وارد أنها كانت تبول في المسجد وتمر ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى، قلنا الله يرى، فلا بد أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بصب الماء لو كان على ما تقولون يا جمهور كلام الشافعية والمالكية والحنابلة. فنقول لا، عندنا الاحتمال الآن، عندنا محكم وعندكم
محتمل،
والمحكم يقدم على محتمل. صبوا على ذنوبه على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. وأما الثاني فنقول له لما لا تقول بالاحتمال الأول أنها كانت تبول في الخارج وتمر بالمسجد وهذا وارد، والأمر الثاني لو بالت في المسجد التوجيه بذلك أن الصحابة ما كانوا يرون ذلك. والرسول ما كان يرى ذلك فما كانوا يعلمون مكان وموضع بول الكلب. فمن المشقة بمكان أن نحملهم فوق طاقتهم ونقول تعقبوا الكلاب وانظروا إلى موضع البول فصبوا عليه الماء. أقطع زراعي في حد فهم؟ طيب الحمد لله والشكر لله. نعم هذه غير تلك. دع احنا بنتكلم على الشمس والريح الان. سيب التراب بنتكلم على الشمس والريح. انا بتكلم على انه يرد. طب وقعت علينا نجاسه. ايه بقى الشيء الثاني؟ ايش اخترعنا بقى داخلين في الفهلاوه اهو دلوقتي. اتفضل بقى كمية. هو كان المفروض الكيمياء ابن انس ما جاش النهارده هنشد عليه ان شاء الله. اتفضل اتفضل. حديث مطلق وصريح قال طيب ما ايش هتفعل بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السواف في المجزره والمقبره والحمام وهل الحديث فيه ضعفك المعنى صحيح؟ طب اهو ما هي من الارض اهي ليش بقى منع؟ اجب النجاسه اصابتها نجاسه لابد ان تطهر. فهمت كيف؟ فنقول التوجيه انه حتى لو بال في المسجد لم يعرفوا الموضع والمكان فيشق عليه يصب المياه في كل المسجد. اما الاثر عندما استدلوا بالاثر بمساله الاستحاله قلنا هذا نظر صحيح لكننا الاثر عندنا يقدم الانسان قال صبوا عليه سجلا من ايش؟ سجلا من ماء. وصراحه الخلاف له حظ من النظر. المساله الثالثه في هذا الباب المساجد واداب المساجد. لابد ان نعلم ان هذه المساجد هي بيوت الله جل وعلا وهي احب بيوت الله جل وعلا هي المساجد وابغض البقاع الى الله جل وعلا الاسواق. فالمساجد تحت يعني فيها من ذكر الله وفيها من مجالس العلم وفيها من الصلوات وفيها ما فيها من كل شيء يرضي الله جل وعلا والملائكه يعني تعمر هذا المسجد. لذلك له اداب عظيمه جدا من هذه الاداب المحافظه على نظافه المساجد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فوجد النقامه في في في, في وجه القبله غضب تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا تمعر النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عندما نظر ذلك وحكها. ثم جاءت امراه بطيب فطيبتها قال ما احسن ذلك. ثم قال من امامكم؟ قالوا فلان. قال انت لا تؤم بالناس. ان احدكم اذا قام ليصلي فان الله قبله وجهه فلا يتفلن ولا تنخمن قبله وجهه. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قد صحت الاخبار عن النبي المختار بانه قال البصاق في المسجد خطيئة وكفرتها دفنها وكفرت ذلك أن يدفنها صاحبها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لأداب المسجد قال من أكل منها من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا. وهي البصل والثوم. ولذلك لما صلى رجل قام رجل يكبر وكان قد أكل بصلا أمر صلى الله عليه وسلم به فحمل فذهبوا به إلى البقيع أخرجوه من المسجد. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه. يعني لو نعلم أن العوام الذين يشربون الدخان لو فاحت الرائحة لو شالوا وجعلوا فخار المسجد ما خالف السنة. لكن أنا لا أتحمل ما يحدث له ما يعني لذلك ما يحدث له ما أتحمل. لكن هذه السنة عندما تنشرها بين الناس يكون أفضل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من صلى وجلس في موضعه يستغفر الله يدعو الله أو جلس يسبح أو جلس ينتظر الصلاة لا تزال الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ما لم يحدث. بعضهم يقول يحدث ذنبا والراجح أنها على الظاهر. يحدث يعني إيش؟ يعني ما قال أبو هريرة أجلكم الله في ساعة أو درات فإن أحدث تركته الملائكة وذهبت. فلذلك نحن نقول أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك في المسجد. لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك. بل كان بعض العلماء يقول بكراهة. نحن ندين الله بأن هذا للتحريم لأنها تؤذي الملائكة وأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فهذه من أداب المسجد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذا المسجد لا يصلح لإيش؟ لا يصلح لهذا يعني القضاء الحاجة إنما هو للصلاة ولذكر الله جل في علا. هذه من الأداب التي يتأدب بها الإنسان إلى المسجد. لذلك نحن نقول بأن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد على الراجح الصحيح. دعك من كلام الظاهرية وترجيح بعض المعاصرين. الراجح صحيح المرأة الحاضرة تدخل المسجد. لما؟ أيضا لخشية تلويث المسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم عطية وهذا في الصحيحين أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخضور يشهدن الخير وإيش ودعوة المسلمين يكبرن تكبير المسلمين. قال ويعتزل الحيض المصلى والمصلى أخف قيمة من المسجد. قال ويعتزل الحيض المسلم المصلى. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشه يا عائشه ناوليني الخمره قالت اني حائض. اني حائض يعني امتنع عن دخول الماء. من وين اتت بقى عائشه؟ لان جبريل كان ياتيها كل خميس يوحي اليها كل خميس ليس في كل مسيح. من وين اتت عائشه وعلمت انها ان كانت حائضا لا تدخل المسجد؟ من وين؟ يبقى اذا كانها تقول تعلمت منك انني حائض لا ادخل المسجد. اني حائض. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ان الجزء لا ياخذ حكم ان البعض لا ياخذ حكم الكل. قال ايش؟ حائضتك ليست في يدك. يعني الخمره تاخذيها ومن الباب ناولين الخمره اخذها منك وانتهى الامر. ما تدخل حائضتك ليست ايش؟ واقرها على انها لا تدخل المسجد. فالحائض لا تدخل المسجد على الراجح الصحيح. على الراجح علم لتلويث المسجد من باب اداب والحفاظ على اداب المسجد. المساله الفقهيه الرابعه وهي مساله من اعظم المسائل المهمه جدا. اذا تزاحمت المفاسد فلا بد ان يتخير المرء بارتكاب الدنيا لايش؟ لدفع الكبرى المفسده الكبرى. وهنا هذه المساله تؤخذ من قول السلام لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته. هنا قال سلم لا تزرموه. فالاطباء حتى يحترمون هذا. ما هذه الرحمه العظيمه التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما بعثه الله رحمة للعالمين بأبي هو وأمي. فرحمة بالرجل لأنه لو قطع عليه البول لابد أن يحدث له طبيا لابد أن يحدث له أضرار بدنية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، عندنا مفسدتان الآن، مفسدة دنيا ومفسدة كبرى. المفسدة الدنيا تلويث المسجد، وتلويث المسجد هي المفسدة الكبرى. دنيا ليش دنيا؟ ممتاز، سهل التطهير. فعنده هذه المفسدة الدنيا ومفسدة كبرى، هي تقطع البول عليه فايش؟ فتحصل اضرار له، ممكن يموت. ده في بعض العلماء يقولون لو حبسوا البول فيه وهو يحتاج الى ذلك ورجع البول الى في الدوره الدمويه يموت الرجل متسمما. هناك اضرار تحدث في الرجل. يبقى اذا هيضيع الموحد اهو الان والارض باسرها ما خلقت الا للموحد. توحد الله كما توحد انت الله جل في علاه، وانت تمشي على الارض وتشهد لك. فالغرض المقصود هنا مفسدة دنيا مفسدة عظمى. ارتكب النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إيه؟ دعوه احتملوا الصغرى لدفع الكبرى. لا تقطع لا 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 قال لا تزلموا لا تقطعوا عليه بولته دفعا لهذا الضرر. وهذا له نظائر كثيرة في الشرع، وهذا الذي نقول بقى فيه الآن. اللي دخل علينا في هذه العصور شاطبية العصر وهم لا يعرفون شيء عن الشاطبية، ولا هم عندهم إتقان لمقاصد الشريعة ولا لأصول العلم الذي يمكن به أن يتخيل ويقول أنا أقلل المفاسد وأخذل المصالح. أنت أصالة لا تستطيع أن تتقن هذه المسائل لتبينها الناس أنك من المتقنين الذين يؤخذ عنكم هذا الباب. فالهرب الهرب والحذر الحذر. لما الاقتراب من النار؟ إن كنت لا أستطيع أن أحفظ نفسي من النار فلا أقترب منها. فنقول أن هذه مسألة عظيمة جدا أصل لها أصول كثيرة جدا. الشاطبي طبعا هو رأس الباب في هذا الباب، كتاب الموافقات وغير الموافقات، وأيضا ابن القيم في هذا الباب في مفتاح دار السعادة وغير مفتاح دار السعادة، يبين لك هذا الباب العظيم في الشرع هي مقاصد الشريعة. المصالح المفاسد ومقاصد الشريعة، نظائر ذلك كثيرة جدا جدا جدا. أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل غائر العينين محلوق الشعر، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد، هذه الغرفة أولا، يا محمد اعدل، فإن هذه القسمة لا يراد بها وجه الله، لا يراد بها وجه الله. هذا كلام يقال لمن؟ ليعدل أهل الأرض، هذا مكانها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له خبت وخسرت إلا ما أعدل. في رواية قال له خبت أنت وخسرت إلا ما أعدل. يعني أنا إلا ما أعدل أنت كيف تتبعني؟ أنت خبت وخسرت ولا أنا ظلمت؟ وخبت أنا وخسرت أنني خالفت ربي الذي أمرني. فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من؟ في السماء. كذبت والله وخسئت يا من قلت بذلك. فقال له اتق الله. وانا بقى الورع الكاذب، الورع الكاذب تكلمه في مساله فيها ما فيها من عظام المسائل التي قال فيها الله جل في علاه وخالدا فيها ويعني على مسائل معينه، وتقول له هذه المساله من اكبر الكبائر، يقول لك اتق الله في الغيبه لا تغتاب. يا له على الورع الكاذب والجهل المركب. وهذه ليست ديانه، هذه رقه في الديانه، أو هذا جهل مركب يريد أن يعمي على الناس به. يا أخي افهم جيدا، الدين إذا ضاع يضيع تضيع الأمة. صحيح، لأن الأمة مرهونة بإيش؟ بدينها. يعني أنا لو أموت وديني يبقى، ديني يبقى، لكن الدين يذهب ويبقى الإنسان، ماذا سيفعل؟ ما قالوا إلى إيش؟ إلى نيران نار تلظى. الغرض المقصود بأن هذا الورع الكاذب لا يصح، الورع الكاذب في المناطق. يعني دائما نقول نقول الجبن أو قل اللين في موضع الشدة خوار جبن، والشدة في موضع اللين تهور وضياع، والوسطية أهم شيء. ذلك عمتر بن شداد تقدم على الناس بإيش؟ طبعا بحسن خلق وشجاعته، لكن في شجاعته تقدم على الناس بإيش؟ بالقوة الضارية؟ لا 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 لا، كان يقول أنا كنت أبصر أعلم مواطن الإقدام فأتقدم، مواطن الإحجام فأحجم. حكمة، هي دي الحكمة. مثلا هذا أيضا من نظر مقاصد الشريعة. فمقاصد الشريعة هنا الآن ترى فيها رجل يقول السلام اعدل، فقام عمر الخطاب قال دعني أضرب هذا عنق هذا المنافق. قال خالد نريد دعني أضرب عنق هذا المنافق. هنا وأنظر النبي السلام أيضا يؤسس لنا أصلا حتى لا ندخل في القلوب ولا نتهم أحدا بالنفاق، نعوذ بالله من الجرأة على الله. غلو وجفو، وسطية العلم غير موجودة. فقال خالد نريد، فقال له السلام لا لا تقتله لعله يصلي. فقال سلم فقال خالد وكم من مصلي يقول بملائه يعمل. فقال ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس. خذ الناس بالظاهر، المخطئ خطير، لكن لا تتكلم على إيمان أحد ولا نفاق أحد، أنك تتجرع على الله جل وعلا، لأن هذه من لوازم ربوبية الله جل وعلا. قال من ذا الذي يتألى عليه. هذه الأولى. الثانية لما قال له عمر الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل. وين بقى المفسدتان الآن وكيف الترجيح بينهم؟
قتل النفس كبير.
خلاص كده،
دي حاجة.
دي حاجة، شكرا. أين المفسدتان وكيف الترجيح بينهم؟ هذا أصل أصيل عندكم في هذا الحديث العظيم. لا تزنون ولا تقطعوا علي بولاته الضرر. ها،
المفسدة الكبرى أن يتحدث الناس.
ممتاز. المفسدة الكبرى هي التي سيشاع بين الناس أن محمدا إيش؟ ويبقى ليه هذه مفسدة ليه؟
لأن تبفير
عن هو حيصد الناس عن الإسلام. ما مفسد الإسلام إيش؟ ده بيأكلوا أولادهم مشوق. لا لا لا، ما تدخل معه. فهمت كيف؟ يبقى إذن سيصد الناس على الإسلام، وهي الوظيفة العظمى التي من أجلها توظف النبي صلى الله عليه وسلم وبعث، هو تعبيد العباد للرب، العباد. فإذا نفرت العباد هذه الطريق، هذه مفسدة أعظم مما تكون. والمفسدة الدنيا
أن يقام حتى
لا مفسد الدنيا سب النبي، مع أن سب النبي ليس إيه؟ ليس مفسد الدنيا. سب النبي صلى الله عليه وسلم مفسد أعظم مما تكون. نحن نقول الرجل لم يسب النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، هو عرض. اعدل يا محمد والعدل أن نسمع محمد جابر عبد العدل. اعدل يا محمد أن هذه قسمة لا يرضي وجه الله. مفهوم؟ هذه مفسدة الآن، لكن المفسدة الأعظم أنه سيسد الناس عن دين الله. وإلا فأنت ترى سب المشركون الله، الله جل جلاله، مع ذلك كان سلم يتحاشى يتكلم معه ولا يجابه، بل لما سب الصحابة الأصنام منعهم الله. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا غير علم. صحيح ولا لا؟ فهذه مسائل دقيقة جدا أيضا، من هذه المسائل التي تبين لنا مسألة المفاسد والمصالح، وكيف أننا نرتكب الدنيا لدفع الكبرى. عندنا أيضا في هدم الكعبة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين على الكعبة ونظر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم إيش؟ الأركان الأربعة، وكان يقبل فقط الحجر الأسود وركن اليماني، أما ركنان الشاميين كان يشير إليهما. صحيح ولا لا؟ طيب الحمد لله أنا مخطئ كده. يبقى ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقبل الحجر الأسود ويقبل إيش ثاني؟
لا
فيش تقبيل ثاني؟ ويستلم الركن، ما فيش تقبيل إلا في الحجر الأسود فقط، واستلام الركن اليماني. طب ما المغزى من ذلك؟ لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما خص النبي صلى الله عليه وسلم بركنين اليمانيين؟ لأن الركنين الشاميين إيه؟ ليس على ما قواعد إبراهيم، ليس على قواعد إبراهيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عائشة قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على، لأن هي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحطيم، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم على الباب اللي هو مرتفع هذا، قال قومك فعلوا ذلك ليدخلوا من أرادوا ويمنعوا إيش من أرادوا. كبراء عندهم يدخلوا من أرادوا ويمنعوا من أرادوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم ولا جعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون وباب. والحمد لله الخروج والدخول الآن سهل في إيش؟ في الحطيم، في حجر إسماعيل، لأنهم من الكعبة كما ستة أذرع منهم من الكعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وارضاها. لكن هنا النظر في القضية، النظر في القضية لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها. يبقى عندنا مفسدتان، مفسدة الدنيا لا لا لا، المفسدة الدنيا أن الكعبة ليست على قوائم إبراهيم، لكن هو يطوف بها يطوف بها، صح ولا لا؟ والمفسدة العظمى هي إيش؟ افتتان الناس. لا، هم حديث عهد بكفر، لما يأتي للكعبة المشرفة ويهدمها، ما هذا الدين؟ هم لا يحترمون ديننا ولا يحترمون الكعبة التي قدسناها من زمن بعيد، فتحدث الفتنة في إيش؟ في الدين. فلعدم الفتنة في الدين ماذا حدث؟ قال لا، لولا أن قبل حديث عهد بكفر لهدم الكعبة. أنا الآن حتى لو أنا بقلل المفاسد، وإذا سيكون فتنة لكثير من أهل الالتزام، اترك كل شيء وامشي، كل شيء تجنبه من أجل إيش؟ من أجل ألا أصيب الناس بالفتنة، وألا يسب الإسلام بسبب. هذه من أهم الأهمية بمكان، هذا دين لابد أن نفهم نعقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة، ولما أتيتها على قوائم إيش إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا منهم يخرجون. هذا بالنسبة لهذه المسألة العظيمة جدا، مسألة تعارض المفسدتان. من ذلك أيضا في صلح حديبية، صلح حديبية كان أمرا جللا، كان أمرا جللا. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ومعه القوم ويريد الطواف بالبيت ويريد الحج أو العمرة، ويأتي محرما معظما للبيت ومعه الهدي وساق الهدي، ويأتي تعنت أهل مكة يقولون لا والله لا تسمع العرب، أنا قد دخلت عنو، وحدث المداولات بينهم حتى جاء عمر بن مسعود الثقفي. وطبعا القصة مشهورة جدا، عندما دخل وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أرى حولك إلا أوباشا أو أشواب الناس سيفرون عنك عما قريب، وتكلم أبو بكر وأغلظ له في القول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وانتهت المسألة إلى الشروط التي كانت بين الطائفتين، بين الطائفة المؤمنة والطائفة الكافرة. قال ان فقال النبي صلى الله عليه وسلم نشترط اولا اذا جاءك منا احد على الاسلام رده عليه، ومن جاءنا منك عندك يعني ايه فلا نرده. والامر الثاني لا تعتمرون اليوم، يعني في هذا العام لا حج ولا عمره، تاتون من العام القادم. واشترط شروطا كانت مجحفه جدا، لدرجه ان الصحابه امتعضوا امتعاضا شديدا. والصحابه رضي الله عليهم، حتى لتعلم كيف كان حال الصحابه، ان السلام قال لهم ايش؟ احلقوا، امرهم بايه؟ بالحلق، يعني قال انتهى الموضوع، الحلق وذبح الهدي، ويكون هذا احصار وانتهى الامر. فالصحابه ما ارتضوا ان يفعلوا ذلك، السلام امرهم فلم يفعلوا. اول مره يامرهم السلام لم يفعلوا، حتى دخل السلام على مسلمه مغضبا او عائشه قالت يا رسول الله من اغضبك اهلكه الله؟ قال رايتي امرت الناس بامر فلم يأتمروا به. فجاءت أم سلمة فقالت يا رسول الله، هنا بقى اللي بيتمسك بها من يقدم ليديز فيرست ويقول هو أم سلمة، يا النبي صلى الله لما أخذ الكلام أم سلمة الصحابة فعلوا ذلك. لا، نقول هذه دلالة على أن المرأة يمكن أن تكون إيه؟ مستشارة، ويدل على الحديث الموضوع استشروهم وخالفوهم. هو الحديث شاوروهن وخالفوهن، شاورونا، ده صراحة حديث ضعيف، حديث موضوع ليس صحيح، شاورونا وخلفونا هذا حديث موضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالت له مسلمة اخرج فلا تكلم احدا وادعو الحلاق ثم احلق. فلما فعل مسلم فعل الصحابة ده. هنا انا اريد الشاهد عشان تعلم كيف الشروط كانت مجحفة. قال الراوي فكل واحد منهم اخذ رأس اخيه كأنه ايه سيذبحه الشاه، وهو ما يخلع شعره، ده يريد يخلع ايش رأسه من شدة الضيق مما فعل. وطبعا الامر كان اجل ما يكون في عمر الخطاب عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. ألست على الباطل؟ قال بلى. قال ما قلت لي انني سأطوف البيت؟ قال نعم. هل قلت لك هذا العام؟ قال لا. قال اذا فانت ستأتي وستطوف بالبيت. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال انا رسول الله ولن يقضي لنا. عمر لم يصبر، لذلك قال انا فعلت افعال. ايها الناس، اتهموا الرأي مع الاثار، اتهموا الرأي مع الدين مع الاثار. قد وجدتني في صلح حديبية وهو لا يقبل، ثم ذهب لأبي بكر، قال أبو بكر أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال أما قال أننا سنطوف البيت؟ قال نعم ستطوف البيت. قال لك هذا العام؟ قال لا. قال إذن ستأتي وستطوف بالبيت. ثم قال له إلزم غرزه فهو رسول الله. سبحان ربي العظيم. قال له نفس قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دلالة واضحة جدا على أن الصديقية تقدم على الإلهام، وهي دلالة على الطبقات التفاوت الدرجة البعيدة بين أبي بكر وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن الشروط كانت مجحفة جدا، عندنا مفسدتان، شروط مجحفة. من يأتينا منكم لا يرد، ومن يأتيكم منا لابد أن ترده. الإنسان قال أما من يأتيكم منا فلا رده الله، لا نريده، اللي يرتد عن الدين لا نريده. أما من جاءنا منكم فإن الله سيجعل له فرجا ومخرجه. ايش اللي جعل الثبات هذا يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لان هذا وحي من ايش؟ من السماء. لكن احنا نقول الشروط المجحفه وهذه الشده والاوان كانت لما ليعلمنا ربنا جل وعلا بان تعارض اذا تعارض مفسدتان لابد من ارتكاب الدنيا وايه ودفع الكبرى. يا شطار ما هي الكبرى الان؟ المفسده الدنيا. انا اقول لكم الدنيا وانتم بكفوني الكبرى. اكفيكم الدنيا الشروط المجحفه في صلح الحديبيه هذه مفسده دنيا. وايش المفسده الكبرى؟
معركه لا تسال محققا
ايش لا لا هذه فهلوة.
لا مش فهلوة
والله فهلوة. هي في شيء من الحقيقة لكن أنت مش قادر توصل لها. ممتاز. خلاص خلاص هي عنده. هذا يا متغيب أنت برضو مسافر ولا متغيب تكاسلا؟ طيب خلاص الحمد لله على السلامة. تشرفنا بك. هذا قال لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا. إيه المفسدة العظمى؟ هناك من أسلم وكتم إسلامه ضعفا وخوفا في أهل مكة. فإذا دخلت جحافل أهل الإسلام سيقتلون الأخضر، سيأكلون الأخضر واليابس، سيقتلون إيش؟ سيقتلون الكافر ويقتلون فتصيبكم منهم معرة. شوف انظر حفاظا على الموحد. فكانت المفسدة بعض الشروط المجحفة، تكتيف للمسلمين. ليس جروح مجحفة، ده سماه الله فتحا، لكن في الظاهر قالوا المفسدة الأعظم سالة الماء. هذا الذي جاء الشيخ ابن تيمية يتكلم عن فتوى التطرس. تعرفون فتوى التطرس؟ فتوى التطرس هذه فتوى عظيمة جدا. كانوا يسألون الشيخ ابن تيمية أن التطار أخذوا أسروا بعض المسلمين فجعلوهم ترسا لهم، هم الصف الأول، جعلوهم ترسا لهم ولا يستطيع أهل الإسلام أن ينتصروا على التتار إلا بقتل إيش؟ المقدم الترس لقتل التتار. فسألوا الشيخ ابن تيمية قال اقتلوه، لكن قال إيش بقى؟ قال لا، يعني الرامي لا يرمي على إيه؟ المسلم يرمي ويقصد كافر، فإن قتل المسلم فأدية وانتهى الأمر. قالوا إذن هذه من باب المفسدة العظمى والمفسدة الكبرى. المفسدة العظمى تمكين التتار. تمكين التتار معناها تضييع الدين والأمة الإسلامية. وإذا قتل بعض أهل الإسلام دون قصد لانتصار أهل الإسلام يكون المفسدة هذه الدنيا تغمر في بحر المصلحة الكبرى التي فيها انتصار أهل الإسلام على أهل الكفران. فهمتم؟ هذه قاعدة من أهم القواعد صراحة، لو جلسنا معها مجلدات ما انتهينا. لكن أردت أن أشير إشارات ليتعلم المرء بأن هذه المسألة من مقاصد الشريعة التي لا يصل إليها إلا المتقن، حتى يعلم كيف يقيس المفسدة الدنيا والمفسدة العظمى فيدرأ المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الدنيا. المسألة الأخيرة، يعني المسألة كام؟ الخامسة، وهي الأخيرة. رفق النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الجاهل، وهذه مهمة جدا. رفق النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الجاهل. الرفق من أعظم خصال المسلم والمؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحبه كل رفيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. الغرض المقصود بأن الرفق في هذا يستجب الخير لكل الخير، ولكن في بعض الأحيان لابد من إيش؟ من الشد. قد اشتد النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة وهو حبه، ما قال له أتشفع في حد من حدود الله جل في علاه؟ قال والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. واشتد على عائشة عندما تسحبت خلفه، وكل امرأة بتغير بتتمسك بهذا تتجسس. ده والله ده مش قلم مخابرات، ده المرأة هي التي تعلم كل مخابرات الدنيا كيف أن يصنعوا المخابرات العلمية التي تستطيع أن يصل بها إلى التجسس. آلات التجسس بيشتموا التجسس، مش اشتمام، هذا يعني عندهم إتقان عالي جدا في هذا. وعندما تقول لهن هذا لا يجوز، قال الله تعالى ولا تجسس، تقول لك عائشة تجسست. طيب عائشة تجسست؟ نعم عائشة فعلت ذلك ولبست السواد، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمشي رويدا رويدا، وعندما أسرعت أسرع خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها وجد إيش صدرها يصعد وينزل، فقال لها مالك يا عائشة؟ حاشية رابية عندك رب؟ قالت لا، قال أنت السواد الذي كان خلفي. ماذا فعل؟ هل أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وكزها في صدره وقال أتظنين أن يحيف الله عليك وإيش؟ ورسوله. فالتجسس لا يجوز في حال من الأحوال. عامة النبي صلى الله عليه وسلم اشتد في هذه المواطن، في مواطن لابد الشدة فيها حتى يعلم الجاهل في ذلك، لكن في أغلب الأمور ما كان رفقه شيء إلا زان. الرجل انتهى. الرجل لو كان في البداية سيخلع الثوب ويريد البول ينفع مع الضرب، تقول له إيش؟ قف اتق الله، المسجد لا يحصل في ذلك، هذا يجر بك أن تفعل هذا ليمتنع. لكن مدام المصيبة قد إيش؟ قد وقعت، فلا بد من الرفق. فلما فعل ذلك يقول الراوي بأن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى، ثم بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع عليه بولاته، قال له إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من قضاء الحاجة، إنما هي لإيش؟ لذكر الله وللصلاة. فالرجل لما رأى ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا به ورأى بالمقارنة وبضدها تتبين الأشياء، أصحابه ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا سيقبلون رأسه على ما فعل، صح ولا لا؟ هموا به ليقع به. فهو الرجل وجد الهجوم الضار عليه، وجد رفق النبي صلى الله عليه وسلم، فبعدما انتهى خرج على باب المسجد وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعده، حتى التسم النبي صلى الله عليه وسلم من قول العربية وقال قد تحجرت وسعة. وهذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم، ورفق النبي صلى الله عليه وسلم عظيم جدا. معاوية بن الحكم السلمي أيضا وقع في مثل هذا، وقام يصلي وهو يصلي ما كان يعلم أن الله تعالى قد أنزل وقوموا لله قانتين، وأنه لا كلام في الصلاة. عطس الرجل فقال الحمد لله، فقال له يرحمك الله. قال أنا قلت له يرحمك الله والناس إيش؟ الصحابة ينظرون إليه. فقال ما لكم؟ فضربوا على أفخذهم. قال فرأيت قاموا يسكتونني فسكت. يعني هو كمان مش ساكت، لا ده بينكر عليهم، ما لكم ايش؟ انا قلت له ارحمك الله. فقال ما لكم؟ ثم ضرب الناس على افخاذهم فقال يسكتونني فسكت. فلما انتهى قال والله ما رايت معلما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفق بي قال ما كهراني ولا نهراني، يعني ما سبني ولا عيرني ولا شتمني، وعلمه قال ان في الصلاه شغلة لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاهل. أيضا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان أقصد لنسائه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نسائه. عائشة رضي الله عنها أرضاه كانت تشتد، وتعلمون أن عائشة رضي الله عنها أرضاه لما كانت في نوبتها قبل أن ينزل الحجاب وكان معه الصحابة، فزينب لما علمت بعثت إلى أم سلم، بعثت إليه بصحفة فيها طعام، اشتمت الطعام، علمت الطعام من وين؟ من زين. قامت كالأسد الثائر لو صح التعبير، فكسرت الصحف أمام من؟
الصحابة.
طب لو واحد فينا بقى في الأمر ده يعني.
أو
شوف نعم هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويعتذر لعائشة ويلين في الإنكار. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ونظر للصحابة يعتذر لمن؟ لعائشة أمامه، لأنه هو ممكن في صدر واحد ينكر على كيف تفعلين ذلك بقى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تفعلين يعني أمامك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، يعني اعتبروا هذا من الغيرة، فاعتبروا واتق الله وافهم. لأن الإمام مالك يقول إذا غارت المرأة قذفت، وإذا قذفت لم تحد، غطي على عقله. فأنت أول ما تراها غيرة وكلام سيبها ومشي، أفضل لك، لأنك يتموتها يتموتك، لم تتراجع على ما هي فيه، فلازم تتركها وتمشي. فقال صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، ثم لملم الصحفة وقال إناء بإناء وطعام بطعام. تعليم من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهن. عامة هذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأيضا لأزواجه ونسائه. وأيضا لما جاء الطفل الشاب للمسلم قال أبايعك على الإسلام بشرط أبح لي الزنا، فهم الصحابة به فقال جلس، ثم قال له يا بني أترضاه لأمك؟ قال لا. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. ترضاه لبنتك؟ قال لا. ترضاه لخالتك لعمتك؟ قال لا. قال والناس أيضا لا يفقدون الأمر ذلك. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم وكف عن الزنا. لذلك قال يا معشر الشباب ما استطاع منكم الباءة فليتزوج وإلا فعليه بالصوم. هذا بالنسبة للمسألة الأخيرة الفقهية تتعلق بالحديث. الفوائد المستنبطة لهذا الحديث، الفائدة الأولى العذر بالجهل. من وين؟ من وين هذه الفائدة المهمة جدا؟ العذر بالجاهل، ذلك أنت أي جاهل لابد أن ترتب عليه حكم.
فنهاهم النبي
ممتاز، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. العذر بالجاهل، هو جاهل فعل ذلك جاهلا، فهم الصحابة للإنكار فنهاهم، لما ترتب الحكم بالعقوبة من أجل إيش؟ الجاهل. والعذر بالجاهل مهم جدا، أصله في الكتاب أو في السنة، إيش أصله؟ على طبعة الأم دي مسألة أصيلة مهمة جدا.
سوء بجهال، إنما
التبوت على
الله
لا ليس كذلك، بس جيد، مشاركة جيدة. قال وما كنا معذبين حتى يبقى اذا ما بعث الرسول مش من شخص الرسول يعني اقامه الرساله ما كان الله يدل قوما بعد اذ هداهم حتى حتى ايه حتى تقوم بعد يبين لهم ما يتقون حتى يبين لهم ما يتقون وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنه ايضا العذر بالجهل ليس احد احب اليه العذر من ايش من الله وفي ذات انواط عندما مر الصحابه كانوا حديث عهد باسلام فمروا على ايه على اهل الكفر ينيطون أسلحتهم بالأشجار يتبركون بها فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال مسلم الله أكبر قلتم مثلما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله ولم يكفرهم نسلم ومعذرهم ولكنه إيه؟ علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة الثانية إنكار المنكر أمر عام لكن له ضوابط شرعية إذا اختلت الضوابط فلا صح الإنسان أن يتخذ منه أما الأمر العام فقد قال الله جل في علاه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان يهود عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا ها يبقى إذن لا تفعلوا مثل ما فعلوا لابد من الأمر العام فالنهي عن المنكر وأيضا في تفسير علي تفسير أبي بكر في قول الله جل في علاه يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت قال فهم الناس فهما مغلوطا لابد أن تأمر عرفة تنهى عن المنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم ده إيه عموم من أسماء مبهمة من رأى منكم مكرما فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فإيه فبقلبي وذلك أضعف الإيمان هنا عندنا طوابق مراتب أربعة تغيير باليد وهو ده أعظم أنواع التغيير تغيير باللسان تغيير بالقلب وده أضعفه والرابع إيه لكن من رضي أو تابع الرضا والمتابعة هو فاعل المنكر لأن العلماء قالوا الرضا المنكر كمرتكب لأن الله جل وعلا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث طيب إنكم إذن الرضا بالمنكر كمرتكب كما قال العلماء طب التغيير باليد قال العلماء هنا هي لولي الأمر ليش؟ قلنا لأن التغيير باليد لو لأحد الناس سيأتي بمفاسد أعظم من المصالح المطلوبة وأنت هنا قبلها درست دار المفسدة أولى من جلب المصلحة مفهوم والتغيير باللسان للعلماء العالم ما يعني رجل روح يقول له رجل الدخان حرام يقول له الدخان حرام أهل اليمن قالوا وجوبا لابد من الدخان ليش قال لأن لابد أتدبر القرآن وأنا لا أتدبر القرآن حتى أعمر إيه الطاسة غالبا يجب يشرب الدخان ما مش حرام وعنده بقى أدلة من بعض الذين نقل عنه ما تستطيعش انت لو مش عالم مش هتستطيع ان انت تجاريه ولا ان تبين ضلال ما هو فيه فلا بد ان تكون عالما طيب واما بالقلب فللجميع طبعا الحق في ضرورات في اسلامنا يعني ما تحتاجش بقى العلم يعني واحد بيشرب خمر امامك تقول انتظر حتى ابحث عن الدليل صحيح لا ده انت مغبون مفتون مقفول فلا بد ان تقول الخمر حرام من باب الدين بالايه معلوم الدين بالضروره واما بالنسبه لمن رضي وتابع فهو منهم ومن بالنسبه اصلا للانكار باليد ايضا ممكن لاحد الناس ان ينكر باليد اذا ضمن يقينا انه لا ياتي بمفسده وهذا تاتي لصاحب البيت ولي الامر في البيت ممكن ينكر على ابنته ينكر على زوجته ينكر على ابني لانه لا ياتي بمفسده ولو بيده الفائده الثالثه رحمه وسلم وحسن خلق جزاك الله تعالى هو نفسه قال انما بعثت رحمه للناس بابي هو وامي قال الله تعالى في الايه سرعه وما ارسلناك الا وما والا في البلاغه يقولون ما والا نفي واثناء يدل عليه واثبات يدل عليه الحصر والقصر وما ارسلناك الا رحمه للعالمين هذه رحمه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع عليه ولا تزلموه ولابد وهذا نقول بقى استنباطا لابد ان تكون رحيما باخوانك من عصى لابد ان تكون رحيما به من تعدى لابد ان تكون رحيما به من اجتهد فاخطا لابد ان تكون رحيما به انت لست ماسكا بالسيف تريد ان تقتل كل من اخطا كل من تعدى كل من عصى انت اول العاصين انت اول المخطئين فلابد من رحمه العباد لابد ان تنظر للناس بعينين بعين قدر وبعين ايش بعين القدر ترحمه لان الله ممكن ان يوقعك فيما اوقعه فيه فلازم ترحمه وتدعو له وعين الشرع لو كان مخطئا مخالفا للشرع انكر عليه بايه بأدب وبضوابط دون أن تقضح في ديني ولا في عرضي ولا تتعدى حدودك معه، لا سيما إن كان رجلا تقيا أو كان رجلا عاملا لدين الله جل وعلا، عاش ظهرا يعمل لدين الله جل وعلا، فتأدب واعرف قدرك واعرف أقدار الآخرين. ما الفائدة الرابعة؟ الرابعة الفرق بين أهل المدن وأهل إيش؟ البادية. فالبداوة جفاوة، في البداوة جفاوة، فقالوا الأعراب، قال الله جعل الأعراب شد كفرا وإيش ونفر. الفائدة الأخيرة فضل الصحابة، فضل الصحابة في العلم وأيضا في إيه؟ في الديانة. أما في العلم فهم يعلمون بأنه قد أتى منكرا، وأما في الـ في الـ في الديانة لأنهم سارعوا بإيش، سارعوا بإيش بسرعة بإنكار المنكر، سارعوا بإنكار المنكر، وهذه فيها دلالة أنهم لهم دين، لأنهم يغارون على دين الله جل في علاه، وأنهم يعني يأتون بعصب بعصب هذه الديانة والأمر عرف النهي عن المنكر. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث اليوم إن شاء الله. نسأل الله أن يتم لنا الفائدة عن علمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا. لو في أسئلة تفضل. لمين أول؟ تفضل تفضل باشمهندس.
هل كل جاف طاهر زي ما قال بعض
كل جاف طاهر ده عند العطارين وهي لما لا تكون يابسة ولا تبيع تسمى شيء، هذا كلام ليس صحيح. أن ليس هذا الطهر إلا بالماء. يعني الآن الآن الله يبارك فيك، البنت الصغيرة بالت على ثوب أحدكم أجلكم الله ومشيت في الشمس ساعة جف طهر الثوب باتفاق صلاة باطلة لو صلى بهذا الثوب. أحسن الله تفضل. هذا في الأصول أخويا هاتيك، هذا عندنا ساعة، أنا عندنا القياس الحاق فرع بأصل لاشتراك في العلم، الحاق فرع بأصل في الحكم لاشتراك في العلم. الخمر أصل محرم، لما؟ لأنه أصفر. ها ممتاز، ذهب العقل. طيب النبيذ، طيب أو الكونياك أو ماء الشعير الآن حرام، ليش؟ ليش هذا فرعه الآن؟ ليش بالقياس على الخمر؟ كيف؟ قالوا العلة الجامعة بينهما ذهب. فهم؟
السؤال الثاني، قبل أن تتقبل وصلتني رسالة على الواتساب إنه الرسول عليه الصلاة والسلام كفر القرآن إنه النبي الأمي، فحكينا إنه في المدارس بيعلم الطلاب إنه الأمي مفروض فيه إنه الحمد لله ما بيعرف الكتابة والقراءة، قلت لا إن هم الإجابة هاي خاطئة، والصح إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم 73 لسان.
بس هو 130 شيء، 73 جبتين، في صفر أنت ما شفتوش. 38 لسان. يا أخي هؤلاء جهل جهل، لمن المعجزات أنه كان أميا حقا لا يقرأ ولا يقرأ. قال أقرأ، قال ما أنا هايش هيفعل في هذا الكلام الصريح عن السلف. 73 ده لسه كمان على أولاده 73 75 هؤلاء جهلة يتكلمون في الدين بغير علم. الإنسان كان أميا وهي من المعجزات. لما قالوا إنما سأل الدين الحدود أعجمين هذا لسان قالوا إنما يعلمه بشر، صح؟ أنكر الله عليهم لما قالوا بذلك، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فهم؟ وذلك هم يقولون في بعض أهل السير أنه لما قال علي بن أبي طالب أمحوها، لما قال محمد رسول الله قال لا لست برسول الله، لو كنت رسولا ما قتلناك. صهيب بن عمرو قال له ذلك رضي الله عنه وأرضاه، فقال علي بن أبي طالب أمحوها، قال لا والله لا أمحوها، أنا ربي أمرني أن أنا أقر بالرسالة فكيف أمحوها؟ قال أرني إياه أين هي؟ قال كذا فمحاها نفسه. بعض السير وتسامح في أسانيد مثل هذا، هذا جهل مركب ابتدعك من الواتساب اللي انت ماشيين وراه ده، لان انت انا ورمولي دماغي يعني كل شيء اقول لك الجروب الفلاني والجروب الفلاني، وبعدين بيجيب لك ايه بقى حاجه ما تقراهاش، عايز ينفرك من الدين. 9930 رساله ورا بعض طويله ما تعرفش فيها ايه اولها من اخرها، وبعدين عذاب المراه في النار، وترى بقى ايه يعني اهوال ما حدش شافها ولا تعرف انت فين دليلها فين اثارها فين سندها ولا اي حاجه.
مش
بعد أنا بقول لك ومن قرأها فلا تقف عندك ولا وقفت عندك فأنت آثم وظالم وبكرة تكون كافر منكم كل هذا هذا ما. لا لا المفروض ما نتداول إلا بما كان من طلبة العلم حتى يستقيم لنا الدين. مش أنا إحنا مش نمشي وراء الجهلة، ما هذه المصيبة الكبرى اللي إحنا فيها هذا هو. نعم
لو الواحد لمس جهاز يعني مثلا
لا ينتقد دون لكن يغسل المحل.
لو جلست مثلا على مرتبه فيها بول ناشف يعني وطفل بال فيها
لا، اذا اثرت في ثوبك يعني انتقلت الرائحه لها لابد ان تغسله والا فلا.
هذا هو.
تفضل. في بعض الأماكن العامة في أماكن للجول الناس هم واقفين.
ولا لا ولا لا حكم استخدامها على الكراهة، ممكن تكون على التحريم لو تيقنا أن في رذاذ سيرجع إلى الثوب. نعم، فلو تيقنا بأحرام، لكن هو لأن في خلاف عريض بين العلماء سيأتي على النهي عن البول قائم إنما الجفاء كما ورد على ابن مسعود. طبعا بقى ممكن يستتر الرجل، ممكن يستتر، لكن هي المسألة كلها أن الرذاذ بيرجع على الثوب، وأيضا ممكن إيش يتساقط على الأرض فتنجس الأرض، فالأولى عدم استخدام هذا.
المبولة دي في كل شركات يا شيخ.
شيخ التوضا في الحمام
ان شاء الله نفتح شركه ونخليها توقف.
لا يعني ما حدش اي قال اي حد.
انا طب في المسائل العلميه ما حدش قال انا ما هو ما حدش قال ما فيش عيب ما قال انا وقال. اتفضل.
التوضا في الحمامات في الحمام
يجوز بس يسمي الله بره.
والتلفظ بالنيه.
النيه ليس لها تلفظ، النيه عزم القلب فقط.
ما تقول بسم الله
عندما بسم الله بره تخرج راسك بسم الله وتدخل حقا حقا. إن لم تستطع يبقى لو فاصل بين مكان قضاء الحاجة وبين الوضوء مثلا في حوض بعيد لك أن تسمح.
حتى إذا الحمامات نظيفة تكون مثلا حمام بتاع البيوت وكذا تكون نظيفة يعني لا.
حتى لو كانك إنه مكان قضاء الحاجة تعرف أن الحمامات هي مبيت للشيطان بسم الله نسأل كيف أفعل ذلك. لو قالها سرا ليس القول سرا قولا، لابد اللسان يتحرك حتى وإن لم تسمع إلا نفسك لابد اللسان يتحرك. ولذلك قارئ القرآن اللي بيقرأ القرآن بيعمل كده هذا ليس بقارئ القرآن. قراءة القرآن لابد من تحريك الشفة واللسان وإن أسمع نفسه فقط.
الكلام في الحمام مثلا
يجوز لا يجوز بس نقول الأولى للحاجة الأولى أن لا يكون هذا الحال لأنه موضع أن تبتلفت الانتباه لإيش مصيبة. سأتي 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 لكن الذي أدين الله به الفرق بين الخلا وبين إيش الكنف. لا حتى لو كان لو خرج وحتى لو في ساتر يعني في الباب يغلق عليه الحال يجوز وإن كان هذا الأولى خلاف.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقه كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا.
وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.